بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم وفقنا لما وفقت له عبادك الصالحين. ثم أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذا اليوم الأغر المبارك الاثنين الموافق للعشرين من شهر الله المحرم رجب لعام 35 و400 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته من كتاب عمدة التفسير لأحمد شاكر في اختصار تفسير ابن كثير رحم الله تعالى الجميع ووالدينا ووالديكم أجمعين. وكنا وقفنا بالأمس عند آية 64 بعد 100، وهي قوله سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. قبل هذا قال ابن كثير رحمه الله عن آية: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. قال بعدها: ثم ذكر الدليل على تفرده بالإلهية، بتفرده بخلق السماوات والأرض وما فيهما وما بين ذلك مما ذرأ وبرأ من المخلوقات الدالة على وحدانية الله. بينا لكم أمس أن هذا من الربط بين آيات الاستدلال على توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية. وذكرنا لكم أن المشركين نوعان: نوع دهرية، وهؤلاء لا يقرون بتوحيد الربوبية ولا بتوحيد الألوهية، وهؤلاء لله عز وجل في محاجتهم طريقة تختلف عن طريقة محاجة المشركين عامة، وهم الأكثر الذين يقرون بتوحيد الربوبية ولكنهم يخلون أو ينكرون توحيد الألوهية. والله عز وجل هنا بعدما ذكر توحيد الألوهية بقوله: وإلهكم إله واحد، بدأ بماذا؟ بالاستدلال بتوحيد الربوبية، يعني بما يقرون به من توحيد الربوبية على مسألة توحيد الألوهية. أبشر أبشر. يقول ابن كثير رحمه الله هنا في مسألة إن في خلق السماوات، قال: يقول تعالى: إن في خلق السماوات والأرض، تلك في ارتفاعها واتساعها وكواكبها السيارة والثوابت ودوران فلكها، هذه السماوات، وهذه الأرض في انخفاضها وجبالها وبحارها وقفارها ووهادها وعمرانها وما فيها من المنافع. فإذن الله عز وجل هنا أطلق فقال: خلق السماوات والأرض. هل الخلق يشمل فقط الصنع؟ فهمتم؟ مثل قوله سبحانه وتعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض، يعني مبدعهما على غير مثال سابق، هذا معنى فاطر، يعني أنهما خلقهما الله عز وجل على غير مثال سابق، فهذا هو معنى الفطر وهو الصنع والإيجاد من العدم. لكن هنا الله عز وجل أطلق فقال: إن في خلق السماوات والأرض. ففهم ابن كثير رحمه الله وغيره طبعا من المفسرين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى يومنا هذا، أن المقصود بخلق السماوات والأرض هنا ليس ذات الخلق، وإنما المقصود به هو وجودهما وما يتبعه ذلك الوجود وما يتعلق به. فخلق السماوات والأرض من حيث هو صنع لا شك أنه آية، ولكن الآية أعم من أن تكون فقط مقصورة على مسألة الإيجاد، بل الإيجاد اللي هو الصنع وما يتعلق به مما حوته تلك السماوات وما حوته تلك الأرض. ولذلك الله عز وجل لما ذكر خلق السماوات والأرض ذكر لنا أن خلق السماوات والأرض تم في كم يوم؟ في 6 أيام. كيف تفصيلها؟ ورد في آيات مختلفة، أليس كذلك؟ فورد أن الله عز وجل خلق الأرض في 2 يوم وخلق السماوات في 2 يوم، ولكنه ماذا؟ خلق ما في الأرض، دحاها وسواها، فهمتم؟ في 2 يوم. فأصبح خلق الأرض في 4 أيام وخلق السماوات في 2 يوم، فأصبح المجموع 6 أيام. وبهذا يكون يسهل الجمع بين الآيات التي ذكرت أن الله عز وجل خلق السماوات والأرض في 6 أيام وأنه خلق الأرض في 2 والسماوات في 2. واضح الصورة؟ فإذا المقصود، أنا مقصودي أن العلماء رحمهم الله تعالى لما علقوا على مسألة الخلق لم يعلقوه على ذات الصنع أو ذات الإيجاد فقط، ولا شك أنه آية، ولا شك أنه آية وآية عظيمة، لكن الذي في السماء لا يدرك والذي في الأرض يدرك لأن الإنسان يعيش عليها ذات الخلق. ومع ذلك فما يعرفه الإنسان من السماوات ما هو إلا شيء يسير، وما يعرفه الإنسان من الأرض في خلقها وصنع الله عز وجل له وما جعل فيها ما هو إلا شيء يسير، مع أن هذه يعيش تحت ظلها وهي السماء، يعني تحتها، فليس بينه وبين السماء شيء يحجبه، وكذلك أيضا الأرض هو يعيش عليها. ولذلك هنا قال ابن كثير تلك، يعني السماوات، أشار إليها بالبعيد، في ارتفاعها واتساعها وكواكبها السيارة، كواكب السيارة يعني المتحركة التي ها تتحرك من مكان إلى مكان، والثوابت، فهناك كواكب لا تتغير بالنسبة للأرض، ثابتة مستقرة دائما موضعها واحد معروف، واضح؟ والذي يعرف منكم النجوم يعرف هذا، فما بالكم بالذي لا نراه؟ فلا شك أنها منها هذه الكواكب الموجودة تحت السماء، هذه منها كواكب سيارة يعني متحركة، ومنها كواكب ثوابت بالنسبة للأرض، هل هي ثابت بالنسبة لغيرها أو لا؟ كما قال الله عز وجل في سورة ياسين كلهم في فلك يسبحون، كل في فلك يسبحون، فكل ما في السماوات والأرض هو في فلك، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو محل إجماع كما حكاه ابن المنادي المتوفى سنة 400 للهجرة، وذكر طبعا كتاب ابن المنادي مفقود فذكره عنه ابن تيمية رحمه الله. مقصدي أنه كل في فلك يسبحون، يقول تدور مثل ما تدور فلكة المغزل، فلكة المغزل مثل الكرة تكون في يعني عصن أو في يعني فتحرك بسرعة حتى إيش يتحول هذا الشعر، شعر البعير أو شعر الماعز أو شعر الضان يعني الصوف، يتحول إلى خيط بحيث أنه يبرم بعضه مع بعض حتى يصبح قويا وشديدا، فمن شدة دوران هذه الفلكة. فالمقصود أن كل هذه السماوات والأرض وما فيها، يعني كل ما هو تحت السماوات والأرض، ما هو تحت السماوات كل في فلك يسبحون، فهم كلهم تحت ملك الله عز وجل وسيطرته، ما يمسكها إلا الله، ما يمسكها إلا الله سبحانه وتعالى، فلا نرى لها عمدا ولا نرى لها شيئا يمسكها غير قدرة الله عز وجل وما هيأ لها من الأسباب التي ربما نعرف بعضها ونجهل أكثرها، بل نجهل كثيرا كثيرا منها. قال ودوران فلكها، ودوران فلكها يعني أن كل هذه الأشياء هي بالنسبة للسماء تدور في فلك، فكل واحدة من هذه الأجرام هي فلك وله حال مختص به، فالأرض فلك وله حال مختص به، الشمس فلك وله حال مختص به، القمر فلك وله حال مختص به، وهكذا في كل نجم وفي كل مخلوق تحت هذه السماء. ثم قال عن الأرض، قال وهذه الأرض في انخفاضها وجبالها وبحارها وقفارها ووهادها، إيش معنى القفار؟ الصحاري، والوهاد السهول. فهمتم؟ ترى بعض الكلمات ربما تكون نسيناها لأننا لا نستعملها. فالقفار هي الصحاري، والوهاد هي السهول، والعمران واضحة وما فيها من منافع، لا شك أن هذه آية. إلى الآن ما جاءنا الجواب، إن في خلق السماوات والأرض، ما جاءنا الجواب، سيأتي. قال: واختلاف الليل والنهار. قال ابن كثير: هذا يجيء ثم يذهب ويخلفه الآخر ويعقبه، لا يتأخر عنه لحظة، كما قال تعالى: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. قال: وتارة يطول هذا ويقصر هذا، وتارة يأخذ هذا من هذا، ثم يتقارضان، يعني ينعكس الوضع. ثم كما قال تعالى: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، يعني يدخل هذا في هذا ويدخل هذا في هذا، لكن هل يطغى أحدهما على الآخر؟ لا. هل يمكن أن يأتي الليل بعد الليل أو النهار بعد النهار؟ لا يمكن، إلا إذا أذن الله عز وجل بخروج الشمس من مغربها. أي يزيد من هذا في هذا ومن هذا في هذا. والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، اللي قبل قليل تسمى الآيات الأفقية، تسمى الآيات الأفقية، خلق السماوات والأرض والشمس والقمر والليل والنهار، فهمتم؟ هذه كلها تسمى آيات أفقية، كما قال سبحانه وتعالى: سنريهم آياتنا في الأفاق. فالآيات منها أفقية ومنها نفسية. قال سبحانه وتعالى: والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس. الفلك هي السفن، والفلك المقصود بها السفن الكبيرة التي تقطع البحار، وليست اليخوت أو القوارير الصغيرة التي ربما تقطع الأنهار أو تنتقل بين المدن القريب بعضها من بعض كما يقولون بمحاذاة الساحل. لكن مقصود بالفلك هي هذه السفن الكبيرة التي تصبح كالجبال في عرض البحر. ولا شك أن هذه آية أيضا كما ذكر الله عز وجل وامتن بها في سورة النحل بنوع من التفصيل. قال سبحانه وتعالى: والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، أي في تسخير البحر لحمل السفن من جانب إلى جانب لمعاش الناس والانتفاع بما عند أهل ذلك الإقليم، ونقل هذا إلى هؤلاء وما عند أولئك إلى هؤلاء. ولا شك أن هذا آية عظيمة ومنة من الله عز وجل كبيرة. قال: وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، وهذا المقصود به المطر، المطر أو الغيث، كما قال تعالى: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها، الأزواج هنا المقصود بها الأنواع، مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. فالله عز وجل خلق الأشياء أزواجا، يعني بعضها يكمل لبعض ويشاكله ويقاربه. قال: وبث من كل داب، وبث فيها يعني في الأرض من كل دابة، أي على اختلاف أشكالها وألوانها ومنافعها وصغرها وكبرها، وهو يعلم ذلك كله ويرزقه، لا يخفى عليه من ذلك شيء سبحانه، كما قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. هل انتهت الآيات؟ لا. وتصريف الرياح، فهذه آية أيضا. قال: أي فتارة تأتي بالرحمة وتارة تأتي بالعذاب، وتارة تأتي مبشرة بين يدي السحاب، وتارة تسوقه، وتارة تجمعه، وتارة تفرقه، وتارة تصرفه. وهذا فقط حال الرياح مع ماذا؟ مع السحاب. كيف حالها مع الأرض؟ فهمتم؟ أيوة. كيف حالها مع الجبال؟ كيف حالها مع الإنسان؟ كيف حالها مع الأشجار؟ هذه لا شك أنها آيات عظيمة. لكن لما قال هنا وتصريف الرياح، أخذ منه ابن كثير أنه إيش؟ تنويعها وتحويلها، وهذا أغلب ما يكون، ويعني أكثر ما يتعلق به الناس في ماذا؟ في مسألة المطر وما يتعلق به. ولذلك تلاحظون الآن أن عامة الناس ما يعيشون بدون أرصاد جوية، لأنهم يرون أن دراسة الرياح ليست التي على سطح الأرض وإنما هي يعني فوق سطح الأرض، أنها مهمة لهم للتنبؤات ولمعرفة ما قد يحدث بين حين وآخر. نعم. قال رحمه الله قوله تعالى: والسحاب المسخر بين السماء والأرض يسخره إلى ما يشاء من الأراضي والأماكن كما يصرفه تعالى لآيات لقوم يعقلون. أن في هذه هنا الجواب، فهمتم؟ هذه الأشياء كلها ما جوابها؟ خلق السماوات والأرض والليل والنهار والفلك التي تجري وما أنزل الله من السماء ويعني أحيا به الأرض بعد موتها وما بث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب، جميل، هذه كلها ماذا فيها؟ آيات لقوم يعقلون. قال: إن في ذلك لآيات لقوم، نعم، لآيات لقوم يعقلون. أن في هذه يعقلون، يعني ابن كثير الآن يعلق على كلمة يعقلون، يعني هؤلاء القوم يفهمون ويدخل في عقولهم أن في هذه الأشياء دلالة بينة على وحدانية الله تعالى، لأن العقل هو الذي يضبط الإنسان، وما سمي العقل عقلا إلا لأنه يضبط صاحبه. ولذلك سمي العقال الذي يربط به البعير حتى لا يقوم ولا يتحرك عقالا، لأنه يوضع في مثناة رجله، يعني تثنى ركبته ويدخل فيها العقال، فلا يستطيع ذلك البعير أن يقف فيبقى مسخرا لصاحبه حتى يأتي فيطلق له عقاله. فهكذا العقل أيضا هو يضبط تصرفات الإنسان ويجعله يفكر ما الذي ينفع وما الذي لا ينفع. فالله عز وجل هنا يقول: هذه الآيات لا تنفع إلا من ماذا؟ ينظر إلى هذه الآيات بعقله، ينظر إليها نظر تعقل وتفكر وتأمل، وليس مجرد نظر سخرية، يعني ينظر إليها ماذا يستفيد منها فقط. وللأسف هذا هو حال الماديين اليوم، لا ينظرون إلى هذه الأشياء على أنها آيات تدل على وحدانية الله عز وجل ووجوب عبادته دون ما سواه، يعني تدل ابتداء على ربوبيته سبحانه وتعالى الذي يستلزم وحدانيته، وإنما ينظرون إليها على ماذا يمكن أن نستفيد منها. فهذه الجبال ماذا يمكن أن نخرج منها من المعادن، وهذا المطر ماذا يمكن أن نخرج منه، وهذه السهول ماذا يمكن أن نخرج منها، وهذا البحر ماذا يمكن أن نخرج منه، والفلك الفلاني ماذا يمكن أن نستفيد منه، والفلك الفلاني ماذا يمكن أن نستفيد منه، بل ويبذلون على ذلك الملايين. لماذا؟ لأنهم فقط ينظرون إليها نظر انتفاع، يعني نظر سخرية تسخير، يعني يريدون أن يسخروها لمصالحهم. طيب من الذي خلقها؟ من الذي أوجد هذه الأشياء فيها؟ هذا التأمل والتعقل والتفكر غاب، وبناء على ذلك غاب التوحيد معه والعياذ بالله عز وجل. والله عز وجل هنا ما قال لآية، قال لآيات، فهذا يدل على التنوع والتعدد في كل آية من هذه الآيات، وأن ذلك التنوع والتعدد لا يوصل إليه إلا بنوع من التعقل والتفكر والتأمل. ولذلك الله عز وجل عاب على هؤلاء، قال إيش؟ لهم قلوب لا يعقلون بها. لماذا؟ هم ليس معنى ذلك أنهم لا ينظرون في هذه الآيات، ينظرون فيها ولكنهم ينظرون نظر سخرية، نظر انتفاع فقط، يعني كيف نسخر هذه الأشياء لنا لمصلحتنا لخدمتنا فقط، ولا ينظرون إليها على أنها آية من آيات الله عز وجل العظيمة الدالة على ربوبيته وكمال قدرته وقوته وقهره وعظيم سلطانه سبحانه وتعالى. قال: يعقلون أن في هذه الأشياء دلالات بينة على وحدانية الله تعالى، كما قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هل أولو الألباب الآن أيضا لا يستفيدون من هذه الآيات؟ واضح؟ بل يستفيدون، لكن ماذا؟ لا ينظرون إليها نظر سخرية فقط، يعني نظر انتفاع، ماذا نكسب منها ماديا، بل ينظرون إليها نظر اعتبار. ولذلك أكمل الناس عقلا هم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. فهؤلاء لا شك أنهم أكمل الأمم عقولا. ولذلك تلاحظون أن كثيرا من المسلمين إذا وجدوا البيئة المناسبة لهم ماذا؟ يتفوقون على غيرهم حتى في مسائل الأبحاث العلمية المادية البحتة، كوكالة الفضاء ناسا وأيضا كثير من الأشياء. فتجدون أن الذين رزقهم الله عز وجل اللب وهو العقل هم من ينتفع بهذه الآيات أعظم انتفاع من الذي لا ينظر إليها إلا فقط نظر السخرية، مع أن الذي ينظر إليها نظر سخرية أيضا يستفيد منها، لأن الله عز وجل بيّن لنا أنه ما خلق لنا في السماوات والأرض إنما هو مسخر لنا، فالله عز وجل بيّن لنا أن هذا مسخر لنا، لكن لم يجعل هذا هو الآية، وإنما هذه منا. والآية هو أنهم يتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا، وكل ما يقال يتفكرون في خلق السماوات والأرض ويذكرون الله، لأن ذكر الله عز وجل هذا هو الذي يعينهم، يعني هو المادة التي تحلل لهم ماذا في هذه الآيات الكونية، ماذا في هذه الآيات الكونية. يقال أيضا في مسألة الليل والنهار والفلك، واضح، وما بث الله عز وجل في الأرض من دابة والمطر والسحاب والرياح إلى آخره. فهذه الآية بهذه الآية، آية آل عمران بآيات البقرة، وكلتاهما حقيقة يعني مهمة، لكن في آية آل عمران تفصيل لنوع التعقل والتفكر المطلوب، وفي آية البقرة تفصيل للآيات التي يتعقل ويتأمل ويتفكر فيها. والكلام على الآيات الكونية حقيقة في القرآن وكذلك أيضا الآيات النفسية لا شك أنه عظيم، هذا فضلا عن ما ذكره الله عز وجل من سنن له في مسألة التاريخ والأمم السابقة، سواء في إنجائها أو في إهلاكها، والله المستعان. نعم شيخي. نعم، كلها آيات أفقية هذه. نعم إيه؟ أما الآيات النفسية فهي المتعلقة بالإنسان نفسه، اللي خلق الإنسان، فهم طبائعه، كل ما يتعلق ب كما في قوله سبحانه وتعالى في أنفسكم فلا تبصرون في السماء رزقكم وما توعدون، كل ما في نفس الإنسان، أولم يرى الإنسان أننا خلقناه من نطفة إلى غير ذلك، فهذه الأشياء كل ما يتعلق بخلق الإنسان أو بصفات الإنسان هذه آيات نفسية، واضح؟ نعم شاء. نعم نعم، بلا شك. نعم، لا هي نحن لا ندري بالضبط، يعني هل يعني مثلا هل بعض هذه الدواب متولد من بعض، فهمت، او ان الله عز وجل ايضا يخلق خلقا اخر وينشئه، كل ذلك جائز لا ننكره، لكن نحن نقول ان الله عز وجل حمل مع نوح عليه الصلاة والسلام كل شيء يمكن ان يهلكه الطوفان حتى يبقى أصله. قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين، نعم، لأنه أطلق فقال كل. طيب، قال الله تعالى، يعني لاحظتم الآن بعد ما فصل الله عز وجل ذكر مسألة التوحيد ليس كذلك، ثم فصل في الآيات الكونية التي تدل وتلزم الجاحد والمعاند والجاهل الذي عنده ضعف في العلم، تلزمه بهذه الآيات. أنا كان عندي يعني وقفة مهمة جدا هنا في مسألة الآيات، وهي أنه لاحظوا أن الله عز وجل دائما يحتج بالقرآن في ماذا؟ بالآيات الظاهرة التي لا يستطيع أحد أن يغمض عينيه عنها. ولذلك الله عز وجل هنا ما ذكر لنا أنواع الحشرات أو أنواع، يعني مثلا خلوني أقول حيوانات توجد عند بعض القوم وبعض القوم لا توجد عندهم، لا، وإنما ذكر آيات ظاهرة عظيمة. السماوات والأرض هل يستطيع ينكرها مثلا الأوروبي ولا الشرق آسيوي ولا مثلا في استراليا ولا نيوزيلندا ولا في أي بلد في العالم؟ لا يستطيع أن ينكرها. هل يستطيع أن ينكرها البدوي في الذي يعيش في مجاهيل الصحراء ولا غابات أفريقيا؟ ما يستطيع، فهمتم؟ أي فإذا الجميع فيها على قدم واحد، لكن يدرك كل إنسان بقدر ما عنده من العقل واللب الذي يستطيع به أن يدرك. في الآيات الكونية التي يحتج الله عز وجل بها وكذلك الآيات النفسية لا بد أن تكون ظاهرة وعامة. ولذلك لما أراد الملبس أن يلبس الذي حاج يعني إبراهيم عليه الصلاة والسلام في ربه، لما قال له أنا أحيي وأميت، الله عز وجل ما قالوا تكذب أنت ما تحيي وتميت، ولا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قالوا بسيط أنت تحيي وتميت، أعطني آية أسهل من هذا، الله يأتي بالشمس من المشرق هات بها من المغرب. لماذا؟ لأنه الآن في حجته الأولى يريد أن يلبس، فيأتي برجلين ويقتل واحد ويترك الآخر ويقول أنا أمت هذا وحييت هذا، هذا تلبيس فعلا قد يخدع الناس، واضح؟ فيقول أنا أحيي وأميت، يقصد أنه إيش؟ يقتل أو يترك. الأمر أسهل من هذا، ما نحتاج لا إحياء ولا إماتة، الشمس تأتي من المشرق هات بها من المغرب، فبهت الذي كفر. فليس بحاجة إلى أن يناقش أنه لا أنت تكذب ما تستطيع تحيي وتميت وإلا ما تكذب، لا الأمر أهون من هذا، الآيات الكونية كلها ظاهرة، وانظروا إلى جميع الحجج التي احتج الله عز وجل بها، سواء على مسألة إثبات الرسالة ولا على إثبات استحقاق الله عز وجل للوحدانية والعبودية دون ما سواه، أو كذلك أيضا ما احتج الله عز وجل به مثلا على اليوم الآخر، ويقرأوا سور جزء عما كلها، عما يتساءلون عن عبد العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا في أحد يستطيع ينكر الأرض والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا. هذا هو الجواب، هذا هو المقصود، إن يوم الفصل كان ميقاتا. فهذه الآيات الكونية الظاهرة كلها ما في أحد يستطيع أن ينكر شيء منها، والغاية أنه كما أنكم ترون هذه الآيات فإن الله عز وجل آت بيوم القيامة شئتم أم أبيتم، فإنكاركم ليوم القيامة كإنكاركم لهذه الآيات الظاهرة. لو واحد الآن يخرج على الدنيا ويقول لا الشمس غير موجودة، يصدق أحد ولا يقولون الناس هذا مجنون؟ كل الناس العالم والجاهل كلهم يقولون هذا مجنون، صح ولا لا؟ واضح؟ ولا ينكر أن الله عز وجل خلق الناس ذكرا وأنثى، ولا ينكر نزول المطر، ولا ينكر إلى غير ذلك. فهذه الآيات ظاهرة ما يستطيع أحد أبدا أن يجادل فيها، فكذلك أيضا ما جاءكم الله عز وجل به من مسألة التوحيد أو مسألة الرسالة أو مسألة الإيمان باليوم الآخر بالذات، لأنه يكثر أو يعني سبب وقوعهم في الشرك وفي يعني في توحيد الألوهية هو إنكارهم ليوم البعث أو ضعف إيمانهم بذلك اليوم. طيب العموم هذا الباب يعني سيأتينا إن شاء الله في مواطن متعددة، نحاول إن شاء الله في كل موطن نعطيكم يعني قدر ما نستطيع إن شاء الله تعالى مما يتعلق بالآيات، لكن لأن هذه أول آية تأتينا في مسألة الآيات الكونية أحببنا أن نعطيكم فيها نوع من التصور. قال الله عز وجل، يعني شوفوا الآن انتقل الله عز وجل من مسألة إثبات التوحيد إلى مسألة ماذا؟ أقسام الناس في التوحيد، إلى مسألة أقسام الناس في التوحيد، واضح؟ فبين الله عز وجل أن الناس صنفان لا ثالث لهما، إما مؤمن وإما كافر. قال الله عز وجل ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، ولا شك أن هؤلاء مشركون، ولا شك أن هؤلاء مشركون. وبالمناسبة كلمة ومن الناس وردت في القرآن صريحة في 13 موضعا، يعني لو أردت أن تعرف أصناف الناس من خلال كلمة ومن الناس هي في 13 نوعا من أنواع الناس، وأما ومنهم وما يتعلق بها فأكثر من هذا بكثير، ولا شك أنها أيضا تفيد. قال الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. قال ابن كثير رحمه الله يذكر تعالى حال المشركين به في الدنيا ومآلهم في الدار الآخرة، حيث جعلوا له أندادا أي أمثالا ونظراء يعبدونهم معه ويحبونهم كحبه. هذا معنى أندادا، أنهم أمثال ونظراء، يعني جعلوهم كأنهم مساوين لله، لأن الند هو ماذا؟ هو المساوي. فأنا أقول أنت ند لي يعني مساوي لي، أو أنت لست بند لي يعني لست مساويا لي، فهمتم؟ يعبدونهم معه ويحبونهم كحبه، وهو الله لا إله إلا هو سبحانه، ولا ضد له ولا ند له ولا شريك معه. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ها هذا الحديث من أي نوع من أنواع تفسير القرآن؟ تفسير القرآن بالسنة، بالمعنى هنا ولا باللفظ؟ باللفظ، يقول يجعلون يتخذون من دون الله أندادا، والنبي صلى الله عليه وسلم صرح قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فهذا من أقوى ما يكون من تفسير القرآن بالسنة، أقوى الأنواع. قال وقوله والذين آمنوا أشد حبا لله، يعني عكس هؤلاء، فالذين آمنوا يحبون الله حبا خالصا لا يسوون بحبه سبحانه وتعالى أحدا، واضح؟ ولذلك قال والذين آمنوا أشد حبا لله، يعني لا أشد ولا أكثر حبا لله منهم، فهم غاية ما يكونون في الحب لله. قال ولحبهم الله وتمام معرفتهم به وتوقيرهم وتوحيدهم له لا يشركون به شيئا مهما لهمت بهم الخطوب والظلمات، كما ذكر الله عز وجل في آية الصابرين السابقة، وكما ذكرنا بالأمس في مسألة غزوة الأحزاب وغيرها. فإن المؤمن يصيبه ما يصيبه، لكن لشدة إيمانه وحبه لله لا يساوي به شيئا ولا يلتفت إلى شيء غيره مهما ضاقت به ومهما اشتد به البلاء. قال لا يشركون به شيئا بل يعبدونه وحده ويتوكلون عليه ويلجؤون في جميع أمورهم إليه. ثم توعد تعالى المشركين به الظالمين لأنفسهم بذلك، فقال ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. يعني هذه النتيجة، هذه النتيجة، أن الذين الآن اتخذوا أندادا يحبونهم كحب الله ظلموا، ظلموا، أليس كذلك؟ نعم. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. والتفت هنا من الخطاب ومن الناس من يتخذ من دون الله إلى ماذا؟ إلى التورية بهم، فقال ولو يرى الذين ظلموا، يعني كأن الله عز وجل الآن يخاطب المؤمنين ويقول هؤلاء القوم الذين ظلموا لو يرون لرأوا شيئا عظيما لا طاقة لهم به. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا، أي أن الحكم له وحده لا شريك له، وأن جميع الأشياء تحت قهره وغلبته وسلطانه، وهذا معنى القوة، وأن الله شديد العذاب. طبعا القوة هنا تستلزم ماذا؟ تستلزم الحكم، ولذلك قدم ابن كثير الحكم على مسألة تفسير القوة ولا إشكال. قال وأن الله شديد العذاب كما قال تعالى فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، يعني لا أشد عذابا ولا أشد وثاقا من هذا الكافر بربه والعياذ بالله عز وجل. يقول لو علموا ما يعاينونه هنالك وما يحل بهم من الأمر الفظيع المنكر الهائل على شركهم وكفرهم لانتهوا عما هم فيه من الضلال. وهذا لا شك أنه مثل ماذا؟ مثل الإنذار والإعذار لهم، مثل الإنذار والإعذار لهم، وإن كان حول الخطاب إلى المؤمنين، واضح؟ لكنه إعذار وإنذار لهم ولا شك. قال ثم أخبر عن كفرهم بأوثانهم وتبرؤ المتبوعين من التابعين، فقال إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، يعني تبرأت منهم معبوداتهم التي جعلوها ندا لله، يعني حين يرون العذاب وحين يقعون في العذاب هذه المعبودات أيضا تكون عذابا عليهم من جهتين، الجهة الأولى أنها تتبرأ منهم، والجهة الثانية أنهم يعذبون بها، والجهة الثانية أنهم يعذبون بها في النار والعياذ بالله عز وجل، واضح؟ جيد. قال إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، أي تبرأت منهم الملائكة الذين كانوا يزعمون أنهم يعبدونهم في الدار الدنيا، بل يتبرأ منهم حتى الشجر والحجر الذي يعبدونه من دون الله، فلا يقر لهم بعبادتهم شيء، فلا يقر لهم بعبادتهم شيء، لا ملك مقرب ولا نبي ولا رجل صالح، بل ولا حجر ولا شجر، بل حتى الكفار منهم يتبرؤون من عابديهم كفرعون وغيره من طواغيت الأرض، فيتبرؤون من المتبوعين كما ذكر الله عز وجل في سورة سبأ. فلا السادة يقرون للأتباع ولا المعبودات تقر لهؤلاء، فلا يبقى لهم شيء إلا صار عذابا ونكالا عليهم والعياذ بالله عز وجل. أبشر أبشر. طيب قال فتقول الملائكة مثلا، طبعا هذا من التفسير بالمثال، مهم جدا أن تفهموه، لأن الآن المعبودات ليست فقط الملائكة، لكن الملائكة عبدت من دون الله ولا لا؟ عبدت عند قوم، أليس كذلك؟ منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد عزير، ومنهم من يعبد عيسى عليه الصلاة والسلام، وهم أنبياء لا يقرون بذلك، لكن ماذا؟ هذا الذي سيحصل. قال فتقول الملائكة تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. طيب يا ربي ماذا يعبدون؟ إنما يعبدون أهواءهم، إنما يعبدون أهواءهم، ولم يكونوا يعبدوا الملائكة، فلا الملائكة أمرتهم بعبادتهم ولا رضيت منهم ذلك، بل تتبرأ منهم في أشد موقف يكونون محتاجين إليه. ويقولون أيضا الملائكة في الآية الأخرى سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن، يعني قرناءهم، قرناء السوء لهم من الجن، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. قال ابن كثير والجن أيضا تتبرأ منهم ويتنصلون من عبادتهم لهم، كما قال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، يعني لا ينفعونهم بشيء. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، يعني يجحدونها لا يقرون بها. وقال تعالى واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، كلا، يعني ليس الأمر كذلك، سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. وقال الخليل لقومه عليه الصلاة والسلام لقومه إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، يعني تقيمون بها شيئا من الود، واضح، والحب الذي ذكره الله عز وجل في هذه الآية، مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. وقال تعالى ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين، قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا المكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. وقال تعالى وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. لاحظتم الآن كيف فسر ابن كثير رحمه الله هذه الآية بكل هذه الآيات، لماذا؟ لأن هذه الآيات فيها تفصيل للمجمل المذكور في هذه الآية، وهو قوله سبحانه وتعالى هنا إيش؟ ها؟ لا ولو يرى الذين تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، واضح، ورأوا الأدب، فبين الله عز وجل يعني في مواطن أخرى كيف تبرأت الملائكة، كيف تبرأ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، مثل قول عيسى عليه الصلاة والسلام لما قال له ربه سبحانه وتعالى أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. فهمتم؟ فإذا تبرأ من هؤلاء القوم الذين يدعون أنه إله، وهم إلى اليوم يدعون أنه إله والعياذ بالله عز وجل. وهكذا أيضا حتى في الأشجار والأحجار والمعبودات، بل حتى ها الجن وطغاة بني آدم. تفضل يا شيخ. نعم نعم، ولا إشكال في هذا. نعم، لأن الله عز وجل يقول لما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. أيوة، ليش؟ لأنهم إنما ضربوا مريم، ضربوا ابن مريم للنبي صلى الله عليه وسلم ليعجزوه، يقول له أنت تدعي أننا نحن ومعبوداتنا في النار، فابن مريم، واضح، ابن مريم لم يدعوهم إلى عبادته، تبرأ منهم، كذلك الملائكة تبرأت منهم. فهمت؟ بل حتى الأشجار والأحجار ومؤمن الجن وغير ذلك كلهم يتبرؤون منهم، لكن من هو الطاغوت؟ من عبد راضيا من دون الله، من عبد راضيا من دون الله، فهؤلاء لا شك أنهم يعذبون معهم وبهم في النار. وكذلك أيضا تلك الأشجار والأحجار يجعلها الله عز وجل وقودا عليهم في النار والعياذ بالله عز وجل. وهذا لا يتعارض ولا يتنافى. واضح؟ نعم. طيب، قال الله تعالى هنا نعم، وقوله ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، أي عاينوا عذاب الله وتقطعت بهم الحيل وأسباب الخلاص، ولم يجدوا عن النار معدلا ولا مصرفا. المعدل هو إيش؟ البديل. والمصرف التحول، فلا يستطيعون أن يتحولون ولا عندهم بديل. واضح؟ قال ولم يجدوا عن النار معدلا ولا مصرفا. وقوله وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. وهذا طبعا هنا مجمل يعني أو مختصر الحوار، مفصل في سورة سبأ كما قرأنا قبل قليل. واضح؟ تجادلهم في النار، نسأل الله العفو والعافية. قال وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، أي لو أن لنا عودة إلى الدار الدنيا حتى نتبرأ من هؤلاء ومن عبادتهم فلا نلتفت إليهم بل نوحد الله وحده بالعبادة، وهم كاذبون في ذلك، وهم كاذبون في هذا. بل لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، بل لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، نسأل الله العفو والعافية. كما أخبر الله تعالى عنهم بذلك، ولهذا قال كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم، أي تذهب وتضمحل، كما قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تعالى مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. رماد يعني شيء خفيف جدا، يعني أخف حتى من التراب العادي، واشتدت به الريح، هل سيبقى له أثر؟ لن يبقى له أثر. واضح؟ نعم. وقال تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءوا لم يجدوا شيئا، الآية. ولهذا قال تعالى وما هم بخارجين من النار. نعم. طبعا هنا انتهى الجزء الأول، ما أدري أنتم عندكم أجزاء ولا لا، لكن من التجزئة القديمة من الطبعة الأولى، ويبدأ الجزء الثاني. قال الله تعالى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذا الآن تقرير لما سبق. ما الذي جعل هؤلاء مطيعين وهؤلاء معاندين؟ الله عز وجل يقول هو اتباع الأمر وترك الأمر. ولهذا أمر هذا الدين بسيط وسهل جدا وليس بمعقد كما يظن كثير من الناس، أو أنه مركب من أمور صعبة. لا، الله عز وجل يقول لك أطعني تنل رضائي، أعرض عني تنل غضبي، وانتهى الموضوع. هذا هو الدين، هذا هو الدين، وهذا هو الذي جعل هؤلاء مؤمنين وهؤلاء مشركين والعياذ بالله عز وجل. وهذا هو الذي جعل هؤلاء من أهل الجنة وهؤلاء من أهل النار. انظروا إلى هذه الآيات. قال الله تعالى يا أيها الناس. قال ابن كثير رحمه الله لما بين تعالى أنه لا إله إلا هو وأنه المستقل بالخلق، ولاحظوا ربط ابن كثير رحمه الله، أنا أتمنى أن تتعلموا منهج ابن كثير في التفسير، ترى يريحكم كثير مع كثير من المفسرين. إذا فهمتم منهج ابن كثير ستفهمون منهج كل بقية الأئمة كالرازي ويعني أبو حيان والقرطبي والمحرر الوجيز بن عطية وغيرهم، يسهل عليكم هذا كثير. قال لاحظوا الربط الآن يرحمك الله، لأن هذه الآية صدرت بيا أيها الناس عموما. قال لما بين تعالى أنه لا إله إلا هو وأنه المستقل بالخلق شرع، يعني بدأ بدأ يبين أنه الرازق لجميع خلقه، فذكر في مقام الامتنان أنه أباح لهم أن يأكلوا مما في الأرض من حال في حال كونه حلالا من الله طيبا. خلق لكم ما في السماوات والأرض جميعا منه، فهمتم؟ أيضا هنا قال إيش؟ في حال كوني حلالا من الله طيبا، أي مستطابا في نفسه غير ضار للأبدان ولا للعقول، غير ضار للأبدان ولا للعقول. وهذا يعني تقييد من ابن كثير ذكي رحمه الله، واضح؟ يقول الأصل هو الإباحة والأصل هو الحل، ولم يحرم الله عز وجل شيئا إلا لضرره، إما للبدن وإما للعقل، إما للبدن وإما للعقل. قال ونهاهم عن اتباع خطوات الشيطان، لأن خطوات الشيطان هذه هي التي تجرهم إلى ما حرم الله، وهي طرائقه ومسالكه فيما أضل أتباعه فيه من تحريم البحائر والسوائب والوصائل ونحوها، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. من الذي علمهم هذا الكذب؟ هو الشيطان. فهمتم؟ ما هي البحيرة؟ نعم شايخ، ما هي البحيرة؟ ها؟ لا، ليست البحيرة، لا ليست البحيرة، تلك بحيرة، ما جعل الله من بحيرة، هذه ذبيحة يا شيخ بس حتى تقرب يعني، فإن كنت من أهل الإبل تعرف. ها أم شايخ، ولا واحد يعرف ما هي البحيرة؟ ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. نعم، هذا نذر كان لأهل الجاهلية، فينذرون أن أول نتاج للناقة يجعلونه محرما، يجعلونه محرما ويسمونها البحيرة، والسائبة هي التي إيش؟ يتركونها أيضا، يشقون أذنها ويتركونها، فيسيبون السوائب ويرون أن هذا عبادة لله. الله عز وجل يقول لهم ما جعلت ذلك لكم، إنما الذي جعل لك ذلك لكم هو الشيطان واتباعكم لأهوائكم. فالله عز وجل لم يحرمها عليكم، وإنما أنتم الذين حرمتموها على أنفسكم، فعابهم على تحريم الشيء الذي لم يحرمه، وهذا من رحمة الله ولطفه بخلقه. يا أخوان، كوني أنا أتنازل عن شيء، كوني أنا أتنازل عن شيء من مالي وأجعله يعني علي محرما، الله عز وجل لا يرضى مني هذا، لا يريد مني أن أترك شيئا من مالي إلا وفق ما يريد هو. فمال أدفعه للزكاة أو أتصدق به أو أوقفه، نعم، أما أن يكون غير ذلك فلا. فحتى مالي، حتى مالي مهما أكن أنا من غني أو يكون من حالي، لا يجوز لي أن أحرم منه شيئا إلا بماذا؟ إلا بوفق ما شرع الله عز وجل وأمر. فأما ما لم يأمر الله عز وجل به فأفعله، فإن الله عز وجل يعيبني ويذمني عليه، ويجعل ذلك ليس اتباعا لله وإنما اتباعا للشيطان الذي أغواني وجرني بهذه الخطوات إلى هذا المحرم والعياذ بالله عز وجل. قال مما كان زينة في والوصائل أيضا نفس القضية. قال مما كان زينة لهم في جاهليتهم، كما في حديث عياض بن حمار رضي الله عنه الذي في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله تعالى إن كل مال نحلت إن كل مال منحته عبادي فهو لهم حلال، وفيه وإني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. قال الله تعالى ولا تتبعوا خطوات الشيطان. قال قتادة والسدي كل معصية لله فهي من خطوات الشيطان، احفظوها فإنها قاعدة، كل معصية لله صغرت أو كبرت فهي من خطوات الشيطان، فهي من خطوات الشيطان. قال وقوله إنه لكم عدو مبين، هذا تنفير عنه وتحذير منه، كما ذكر الله عز وجل لنا قصته مع آدم عليه الصلاة والسلام في أول السورة، فلا شك أن هذا سيأتينا مرارا، سيتكرر معنا ذكر الشيطان وذكر أنه عدو مبين، حتى يبقى الإنسان دائما على خوف ووجل وحذر من الوقوع في حبائله وفي خطواته. قال كما قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، حزبه يعني جماعته الذين تحزبوا عليه أو تألفوا عليه. وقال تعالى فتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وقوله هنا في هذه الآية إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، أي إنما يأمركم عدوكم الشيطان بالأفعال السيئة وأغلظ منها الفاحشة كالزنا ونحوه، وأغلظ من ذلك يعني وأشد وهو القول على الله بلا علم، فيدخل في هذا كل كافر وكل مبتدع أيضا، بل وكل عاص وكل عاص، فإن كل معصية لا شك أنها فاحشة، لا شك أنها فاحشة لأنها خرجت عن الحد فحشت، واضح؟ لكن تختلف هذه بحسب ما جعلها الله عز وجل عليه، فقد تكون معصية ويكفرها الاستغفار والوضوء والمشي إلى المساجد كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تكون أكبر من ذلك فتحتاج إلى توبة خاصة بها، وقد تكون أكبر من ذلك فقد يعني تحتاج إلى نوع من الحد، وقد تكون والعياذ بالله عز وجل أشد من ذلك فتحتاج إلى تجديد إيمان بالله عز وجل وإنابة ورجوع إليه. وعلى كل حال العبد لا يأمن من خطوات الشيطان، والله عز وجل هنا حذر تحذير شديد يعني من شدته، أن الله عز وجل حصره فقال إنما يأمركم بالسوء والفحشاء، يعني الشيطان لا يمكن أن يأمرك إلا بإيش؟ إلا بأمر سيء وفحش. لماذا؟ لأنه أخذ العهد على نفسه لأضلنهم ولا آمرنهم فلا يبتكن أذان الأنعام ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. ولذلك قال الله عز وجل له واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. فهذه هي وسائل الشيطان، يعني الشيطان لا يأخذ أحد من رقبته ويجره أبدا، وإنما كل يعني كما قال سبحانه وتعالى الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، وإنما كلها بهذه الطريقة هي وسوسة وتخييل وتزيين، واضح؟ ومشاركة إلى غير ذلك. ففي النهاية هذه الاستعادة بالله عز وجل تقطع الطريق عليه، فكيف إذا اجتمع مع هذه الاستعادة ذكر، فكيف إذا اجتمع مع هذا الذكر نوع من التحصن كقراءة آية الكرسي والمعوذتين وقل هو الله أحد وغير ذلك مما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحصن من الشيطان سواء من القرآن أو من الأدعية، فلا شك أن هذا مما يعين الإنسان. ولذلك يا أخواني ما في حارس لكم ولنا مثل الذكر، ما في حارس لنا مثل الذكر، لأن هذا الشيطان دائما يطوف بنا، دائما يطوف بنا، فهو مثل الإنسان الذي جالس يراقب سور ينتظر بس متى يغفل الحارس حتى يدخل، ينتظر متى يغفل الحارس حتى يدخل. فلا تفتحوا أبوابكم ولا شبابيككم على هذا الطائف الذي يدور بكم، فبقدر ما أنتم حريصون على أنفسكم بقدر ما هو أيضا حريص على إضلالكم وإغوائكم. ولهذا قال الله عز وجل هنا في هذه الآية، وأنا يعني أزعم بأنها من أبلغ الآيات في وصف الشيطان، إنما يأمركم، إنما عصر يأمركم يعني لا يأمركم بشيء إلا يكون سوءا وفحشاء، ويجتمع فيه الأمران. قد بعض الناس يقول ممكن الأمر سوء لكنه مو فاحش، ليس ظاهر، لا هو ظاهر، لكن من الذي يدرك هذا الظهور؟ ذوي الألباب الذين قلوبهم حية، واضح؟ يعني لا يدرك المرض ولا يحس كما نقول بدايات المرض إلا الصحيح، فأما الجسم الذي قد أنهكته الأمراض فقد تجتمع عليه أمراض أخرى ولا يحس بها، ولا يحس بها لأن إحساسه بدأ يتبلد، بدأ يتبلد. لو أن الإنسان الآن مشلول وأصابه نوع من الحمى، هل يحس بها مثل ما يحس بها الإنسان النشيط؟ لا، فارق كبير، فارق كبير، واضح؟ فهذا حال العاصي وحال التائب. التائب مثل الذي جسمه صحيح أدنى خدشة تبين عنده، وأما الذي كثرت ذنوبه وبدأت تغطي قلبه والعياذ بالله عز وجل وتفقده الإحساس، فهذا قلبه مثل قلب مثل حال الإنسان المريض، كثير من الأمراض والأشياء تمر به لا يحس بها بسبب أنه قد فقد الإحساس. ولذلك كان سلفنا رحمه الله تعالى يرون أن أعظم الذنوب عقوبة، يعني أعظم عقوبة يعاقب بها على الإنسان على الذنب، هي أن يموت قلبه، هي أن يموت قلبه فلا يعرف معروف ولا ينكر منكر، ويرون أن هذه أشد ما تكون عقوبة على ابن آدم. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الصالحين من عباده. تريدون نكمل هذه الآية وإذا قيل متبعوا ها ده الأسبوع القادم إن شاء الله يكون هو الأخير بإذن الله إن شاء الله. تسامحونا يعني ضغطناكم شوي لكن طيب جزاكم الله خير. طيب هذا سؤال يعني تفسير القرآن بالسنة, هناك المباشر وغير المباشر وهناك تفسير بالاجتهاد ويكون بالسنة, فهل كل حديث يدخل يذكر يدخل في تفسير القرآن بالسنة؟ بلا شك نعم, هذا الأصل عند ابن كثير, لكن تعروه هذه الحالات التي ذكرتها لكم سابقا, والموضوع يحتاج إلى نوع من الدراسة والجمع أكثر وأكثر. يقول رغم أن ابن كثير يجتهد في جمع النصوص الحديثية وهي ليست في تفسير الآية حقيقة لكنها اجتهاد ابن كثير, لا بل بعضها نص كما مر معنا قبل قليل, بل بعضها نص كما مر معنا قبل قليل, فهنا ليس اجتهاد من ابن كثير, واضح. النبي صلى الله عليه وسلم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك, فهذه واضحة جدا وعلاقتها بالآية مباشرة. ولا شك أن اجتهاد ابن كثير رحمه الله فهو إمام في الحديث وإمام في التفسير, وهو كذلك أيضا إمام في التاريخ, مع أنه أيضا إمام في الفقه الشافعي. فهذا الرجل يعني ميزة تفسيره أنه جمع بين التفسير والحديث, وهذا نادر نادر جدا عند المفسرين. نعم, بل هو اجتهاد استخدم في استخدمت فيه السنة, فهذا يعتبر من تفسير القرآن بالسنة أم بالاجتهاد؟ هو يا أخوان كما ذكرت لكم سابقا تفسير القرآن بالقرآن يدخله الاجتهاد. يعني مثلا لما آتي أنا وأقول هذه الآية تفسر هذه الآية, قد يكون هذا واضح وقد يكون هذا مجمل وهذا مبين, أو هذا عموم وهذا خصوص, لا إشكال, لكن أحيانا يكون اجتهاد أن يقول إن هذه الآية هي بمعنى الآية الأخرى, واضح. فهذا الاجتهاد أحيانا يكون حظه ظاهر وقوي, وأحيانا يكون حظه فيه نوع من الضعف أو فيه نوع من المنازعة, فأنا أقول بهذا وغيري يقول لا ليس الأمر كذلك. وهكذا أيضا نقول في تفسير القرآن بالسنة, فمنه ما هو صريح واضح, ومنه ما هو اجتهاد واضح والدلائل والقرائن عليه واضحة, ومنه ما هو منازع يمكن أن يناقش. طيب هذه أظنها مسألة ستستمر معنا كل يعني بعد كل حين وآخر. يعني ما رأيكم في مسألة الإعجاز العلمي والتوسع فيه وتنزيل النظريات وربطها بآيات القرآن؟ أرى أن هذا من العبث في القرآن. آيات القرآن والآيات التي يحتج الله عز وجل بها ظاهرة, وأما مسألة أن نقول أنه ليس في القرآن إعجاز علمي فهذا إذن ليس بصحيح. القرآن أخبرنا عن خلق الإنسان وأخبرنا عن صفات الإنسان وأخبرنا عن آيات أفقية كثيرة, مهما اكتشف العلم نقول لا يعرف إلا بعضها, فالذي في القرآن أعظم مما عند الناس وأعظم من مكتشفاتهم, لكن ليس صحيح أن نجعل الأصل هو اكتشافات الناس ثم نأتي نطبقها على القرآن, لا, واضح. وإنما نقول الأصل هو القرآن ومن هنا ننطلق لتصحيح أو تضعيف هذه النظرية أو تلك النظرية. فالمعاني التي يقولها الناس كيف نعرف نحن أنها صحيحة أو ليست صحيحة؟ نعرفها من خلال ماذا؟ من خلال القرآن والسنة, ليس كذلك؟ فإذا القرآن والسنة هي الأصل وليس ما يقوله الناس هو الأصل, ثم نحاول أننا نلوي عنق الآية أو نلوي عنق الحديث حتى يوافق قول هؤلاء القوم. بذكر الله يذكر الله في القرآن آيات كونية ثم يذكر المعاد, وتفضلتم بذكر الرابط ألا ووضوح هذه الآيات وقوع يوم القيامة ما فيه, فهل يمكن أن يقال أيضا أن هذه الآيات الكونية فيها دليل على القدرة؟ بلا شك بلا شك هي دليل على القدرة وهذا لا خلاف فيه, واضح, بل دليل على القدرة ودليل على الحكم ودليل على القوة ودليل على العزة ودليل على العلم أيضا, فهمتم؟ فيجتمع في هذه الآيات عدد من الصفات لله عز وجل, وما هذه الآيات أصلا إلا من آثار ها إلا من آثار أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. فإذا قلنا الخالق فمن آثاره الخلق, أليس كذلك؟ وإذا قلنا القادر فمن آثاره القدرة, وهكذا, فهمتم؟ إيه. فهذه الآيات لا شك أنها تدل, لكن نحن نقول يعني بدلا من الإنسان يوغل في هذا ويبدأ يعني يحتج به, نقول يحتج به عندما يحتاج إليه, هذا أولا, وثانيا ينظر في الصفات المذكورة مع هذه الآيات حتى يعزز ويربط هذا المعنى بشكل أفضل ولا يشغل نفسه بشيء لم يذكر. ما معنى المستقر والمستودع في القرآن؟ المستقر يعني هو المكان الذي يكون قرارا للشيء, والمستودع هو الذي يكون فيه حفظ الشيء ولو لأجل. فإذا هما يشتركان في الحفظ ويختلفان في ماذا؟ في الديمومة. فالمستقر هو الذي يدوم الشيء فيه ويثبت، وأما المستودع فإنه يدل على أنه سيزول منه ولو بعد حين. والصلب والترائب، الصلب هو الظهر والترائب هي عظام الصدر. طيب، استخدمتم لفظة سخرية، المقصود بها التسخير، يعني أنهم يستفيدون منها. طيب، ما معناه معنى السخرية التي بمعنى الاستهزاء؟ لا، الله عز وجل يقول إيش؟ ها، وجعلنا بعضكم فوق بعض ليتخذ بعضكم بعضا سخرية، يعني من باب الاستعمال. أنت الآن هل تستطيع تستغني عن الخباز ولا عن الخياط، فهمتم؟ ولا عن صانع الأحذية؟ ما تستطيع تستغني، فهمتم؟ وليس معنى ذلك أنك تستهزئ به، لكن الله عز وجل جعل الناس درجات حتى يقوم بعضهم بمصالح بعض، هذا المقصود بالسخرية. طيب، لا تشغلوننا بمسألة التفريق اللغوي في أصل الاشتقاق. إذا تريدون أنا أغرق في مسائل التصريف ومسائل النحو واللغة، أنا أخشى أن يضيع التفسير، فأنا ترى ممسك نفسي عن مسائل كثيرة من باب يعني أني لا أريد أن نغل في هذا، وإلا إذا أردتم يعني ممكن ندخل في هذا. إيه، تقول تعريف الخلق بالصنع، لا، ليس في مخالفة المصطلح الشرعي، لا ليس في مخالفة، والعلماء يفسرونه به، لكن المقصود أننا لا نطلقه على الله عز وجل لأنه لم يطلقه على نفسه سبحانه وتعالى. ولا شك أن الخلق أكمل من الصنع، لا شك أن الخلق أكمل من الصنع، ومع ذلك الله عز وجل قال صنع الله الذي أتقن كل شيء. طيب، كلمة أشركتموني في المصحف من غير ياء، أما في الكتاب فكتبت بياء المد، هل هي قراءة من القراءة أم خطأ مطبعي؟ طبعا لا، ليست خطأ مطبعي، والرسم سنة متبعة بحد ذاته، سواء تعلقت به قراءة أو لم تتعلق به قراءة. ويعني أنا أيضا تحاشيت الكلام في مسائل القراءات في التفسير كثيرا كتحاشي الكلام في مسائل اللغة، لا يعني لا نرى أن ندخل أنفسنا في مسائل القراءات إلا بما إذا كان في ذلك تغيير للمعنى أو تأييد لأحد المعنيين على الآخر. كيف يتم التفكر في مخلوقات الله والتأمل فيها بوحدانية الله عز وجل؟ هو كما قال الله عز وجل عن هؤلاء المؤمنين، سبحانك ما خلقت هذا باطلا فقنا عذاب النار. أن تعلم أن الله عز وجل الذي هو قادر على هذه الأشياء هو قادر عليك، وأن الله عز وجل العليم المحيط بهذه الأشياء أيضا عليم ومحيط بك وبفعلك، فتلجأ إليه سبحانه وتعالى وتكل الأمر إليه قدر جهدك واستطاعتك، وتبوء إليه بذنبك حتى يغفر لك ولا يعاقبك، فهو القادر سبحانه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نكمل إن شاء الله الأسبوع القادم درسين، ثم إن شاء الله نتوقف ونستأنف بعد الإجازة بإذن الله عز وجل. جزاكم الله خير.